أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله نبدأ اليوم بإذن الله جل وعلا بعقد مجموعة من اللقاءات تبتدئ اليوم قرة شهر رمضان المبارك عام 34,400 في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وستستمر بإذن الله جل وعلا يوميا بمثل هذا الوقت في أيام هذا الشهر المبارك عدا يوم الجمعة وسوف نأخذ رسالة عظيمة صنفها عالم جليل وإمام شهير هذه الرسالة متعلقة بكتاب الله جل وعلا ودائما يذكر العلماء أن شرف العلم إنما يكون بشرف المعلوم وهذا العلم متعلق بكتاب الله جل وعلا في القرآن العظيم الذي هو كلام الله تبارك وتعالى هذا القرآن الذي فيه الهدى والنور هذا القرآن الذي جعله ربنا جل وعلا هدى للمتقين فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هذا القرآن هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار خطمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هذا القرآن هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هذا القرآن هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد هذا القرآن ينقضي عجائبا من قال به صدق أكني فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال فكفل الله لمن اتبع هداه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة هذا القرآن العظيم من تمسك به عصم وسلم وحصلت له النجاة في الدنيا والآخرة سوف يكون موضوع لقاءاتنا متعلقة ب بعلم التفسير. وسوف نأخذ رسالة مباركة كما قد قلت قبل قليل، صنفها عالم مبارك وإمام شهيد. اسم الرسالة أصول في التفسير، وشرح وصاحب هذه الرسالة هو الشيخ الإمام شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة هذه الرسالة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. بدأ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بدأ رسالته بهذه الخطبة، والتي تسمى عند العلماء بخطبة الحاجة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبدأ خطبه بهذه المقدمة، والشيخ زاد عليها شيئا قليلا في خاتمتها، وترك تلكم الآيات الثلاث الواردة في طرق هذه الخطبة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية آل عمران، النساء، والأحزاب. والبدء بهذه الخطبة سنة على ما ذهب إليه جمع من أهل العلم، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد كان جمع من أهل العلم يبدأون كتبهم ورسائلهم بهذه الخطبة، يبدأون كثيرا من كتبهم ورسائلهم بهذه الخطبة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك العلامة الألباني رحمه الله، والشيخ العثيمين في بعض رسائله رحمه الله وغفر لجميع أشياخنا وعلمائنا. ثم بعد هذا قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أطردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك. في هذه الجمل يبين الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أهمية أن يتعلم المرء
عند تعلمه بفنون العلم أن يتعلم من أصوله ما يكون له عونا له على فهمه وتقريره على تلك الأصول. فإن من بنى علمه على أصول راسخة وقواعد ثابتة تجد بنيانه قلبا وتجد علمه قويا مهما تلاطمت به الأمواج ومهما اشتدت الرياح والعواصف تجده راسخا صلبا، لأنه قد بنى علمه بناء صحيحا. فمن حرم الأصول حرم الوصول، وهذا أمر معلوم ومتقرر. ولأجل هذا اهتم العلماء في كل فن بضبط أصوله وتفعيل قواعده حتى يسير طالب العلم فيها سيرا صحيحا. وقد جاءت عبارات العلماء وجاءت ألفاظهم دالة على هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، انظر، ليتكلم بعلم وعدل. هذا إشارة إلى أهمية الأصول الكلية والقواعد التي ترد إليها الجزئيات. قال: ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. ويقول العلامة السعدي رحمه الله تبارك وتعالى: من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها أن أحكامها الأصولية والفروعية والعبادات والمعاملات وأمورها كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتها وتنشر فروعها وتردها إلى أصولها، فهي مبنية على الحكمة والصلاح والهدى والرحمة والخير والعدل ونفي أضداد ذلك. وكلام العلماء في أهمية القواعد والأصول الجامعة في هذه الفنون والعلوم، أقول كلامهم في هذا الباب كثير وكثير جدا. وهنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أشار إشارة في قوله: فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول. لماذا؟ قال: ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. ولأجل هذا ما يجده الواحد منا من تخبط عند بعض من ينتسب إلى العلم وعند بعض من يتكلم في مسائل العلم، من أعظم أسباب هذا التخبط أن هؤلاء لم يبنوا علمهم على هذه الأصول وعلى هذه القواعد التي أصلها وقعدها أئمة الإسلام. وهذا الدين محكم قد اجتهد فيه الأئمة وبذلوا وسعهم في ضبط مسائله وفي تفعيل قواعده وفي تأصيل أصوله خلافا لما يدعيه أولئك المتهوفون المتحيرون الذين أرادوا أن يلبسوا الحق بالباطل، فأظهر بعضهم فترة من الزمن شعار السنة وتظاهر بحمل رايتها وإذ به يعود عليها وعلى أهلها لأنهم غير مؤصلين وأن هذا المنهج يحتاج إلى تأصيل، وهذا كله من ضلالات القول ومن إرادة السوء السنة وأهلها والعياذ بالله. فالعلماء رحمهم الله اهتموا بضبط مسائل العلم وبتأصيل الأصول وتبعيد القواعد المتعلقة بعلوم الشريعة المتعلقة بالعلوم المتعلقة بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول الشيخ رحمه الله: من أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير، كما قد أشرنا فيما مضى أن شرف العلم إنما يكون بشرف المعلوم، وهذا العلم متعلق بكلام الله جل وعلا الذي هو صفة بصفاته تبارك وتعالى. يقول الشيخ: بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل، وقد وضع أهل العلم له أصولا كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. وما مهمة هؤلاء العلماء ومن سار على نهجهم إلا أن يسلكوا ما سلكه أولئك الأعلام في هذا الفن وفي غيره. ثم أشار بعد ذلك إلى أن هذا المكتوب الذي بين أيدينا سوف نقرأه في هذه اللقاءات بإذن الله جل وعلا من خلال هذه الإذاعة المباركة، إذاعة إمام دار الهجرة العلمية. أشار الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى سبب تأليفه لهذه الرسالة، وهذا جريا منه رحمه الله تبارك وتعالى على ما يذكره العلماء في أوائل مصنفاتهم من ذكر سبب التصنيف. يقول: وقد كنت كتبت من هذا العلم ما يتيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أبردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك وطبعت بعد ذلك مستقلة. ثم قال: وأسأل الله تعالى أن ينفع بها، ويتلخص ذلك فيما يأتي. بعد هذا سرد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى المباحث المذكورة في هذه الرسالة والتي تكلم عليها في هذه الرسالة، وجعلها تحت مسائل عامة أو تحت عناوين عامة بمعنى أدق، فمثلا القرآن الكريم، وذكر تحته ست مباحث. نعم، ذكر القرآن الكريم وذكر تحته ستة مباحث، ثم ذكر التفسير وذكر تحته رحمه الله تبارك وتعالى خمسة مباحث، وتحت كل مبحث مسائل وجزئيات متعلقة بهذا المبحث، ثم ذكر القسم، ثم ذكر القصص، ثم ذكر الضمير، ثم ذكر الضمير. بدأ رحمه الله تبارك وتعالى أول ما بدأ بالقرآن الكريم، وسوف نجيئه بإذن الله جل وعلا إلى يوم غد. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يوفقني وإياكم لكل خير، إنه لي ذلك والقادر عليه.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
نعم، هذا السائل من الجزائر يقول: تدعي امرأة أن زوجها قد طلقها المرأة للمرة الثالثة وتؤكد ذلك، ولكن زوجها ينكر ذلك، فما العمل والحالة هذا؟ علما أن الزوج مفرط في النفقة على أولاده وهو يرغب مجرد طلاقه، ولن يمنعه من ذلك إلا عدم امتلاكه للمال كما تقول هذه المرأة، جزاكم الله خيرا. هذه بلا شك أن الأمر هنا له تعلق ببرائي أن يتحاكم إلى محكمة شرعية، أن يتحاكم إلى محكمة شرعية، لأن هذا الأمر ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين، فالقاضي ورع على قراءته في نفس الطلب جزاه الله خير. كان يقرأ لنفسه طرد لا بد إذن، إن كان يقرأ لغيره فما هذا الذي جرى عليه العمل من لدن الصحابة الكرام إلى يومنا هذا؟ ما هذا هو الذي جرى عليه العمل من الاقتصار على سورة واحدة في صلاة الرجل للناس؟ فالناس تريد أن تسمع القرآن، تريد أن تسمع كلام الله جل وعلا، فلا أرى له فعل هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.